دعنا نتخيل معاً هذا المشهد الغريب جداً. يعني من جهة لدينا سن ديناصور متحجر يعود إلى أكثر من 72 مليون سنة، وهو مخبأ في شاحنة نقل سريع تعبر الحدود الأوروبية في الخفاء.
مشهد سينمائي بامتياز.
صحيح. ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت تقريباً، شاب يبلغ من العمر 24 سنة يقف تحت الأضواء الكاشفة في نيويورك ليؤدي حركة رقص شوارع معقدة.
على السطح يبدو أنه لا توجد أي علاقة بين الأمرين إطلاقاً.
بالضبط، لا توجد علاقة واضحة، لكن بصراحة إذا دققنا النظر سنجد أن هذين الحدثين يمثلان طرفي نقيض لقصة واحدة مذهلة. غوصنا المعرفي اليوم يعتمد على ملف دسم جداً من مجلة 7 أيام فن وفكر.
العدد الخاص الذي أعده فريق لدي جي ميديا.
نعم، بتاريخ 22 من يوليو 2026. ما سنقوم بتفكيكه اليوم ليس مجرد أخبار فنية عابرة، بل يعني دراسة حالة لثقافة بأكملها تعيد ابتكار نفسها، ثقافة تقفز فوق الحدود الجغرافية وتكسر الحواجز الزمنية بجرأة شديدة.
طيب، الكلمة المفتاحية في كل هذه الأحداث التي ذكرتيها هي العبور.
العبور؟ كيف ذلك؟
يعني نحن لا نتحدث عن استيراد وتصدير تقليدي للفنون كما اعتدنا، بل عن حالة اختراق حقيقية، مواهب محلية تخترق المسارح العالمية، ومخرجون من العيار الثقيل يخترقون الجغرافيا المحلية بحثاً عن كفاءات محددة.
وحتى التاريخ السحيق يتم استرجاعه ليخترق الوعي المعاصر.
بالضبط، هذا المشهد لا يعكس ثقافة تكتفي بالدفاع عن هويتها فقط، بل هي ثقافة تهاجم إبداعياً إذا صح التعبير، وتفرض سرديتها على الساحة الدولية.
حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل إذن، لأننا أمام مشهد يثبت أن الإبداع لا يعترف بالحدود، ولنبدأ بهذا الهجوم الإبداعي من بوابته الجسدية المباشرة.
تقصدين بطولة العالم للرقص؟
نعم، بطولة 2026. المجلة تنقل لنا تفاصيل إنجاز غير مسبوق للمغرب عبر فرقته توم دانس. نحن نتحدث عن وفد ضخم جداً يضم 36 موهبة.
أعمارهم تتراوح بين 7 و24 سنة، صحيح؟
صحيح، لكن هناك تفصيلة استوقفتني بشدة بصراحة. الشاب يوسف مرحب أن تزع الميداليتي الذهبية في فئة الكبار برصيد 90.9 نقطة. لحظة، كيف يتم أصلاً الوصول إلى هذا الرقم في رياضة فنية تعتمد على التقييم البشري؟
هذا هو المثير في الأمر. للوصول إلى هذا الرقم في بطولة عالمية يجب أن نفهم آلية التحكيم المعقدة هناك.
يعني ليس مجرد تقييم للروح أو الشغف.
إطلاقاً، الحكام لا يقيمون فقط الشغف، هناك شبكة تنقيط قاسية جداً تعتمد على الزوايا الحركية والتزامن العضلي الدقيق مع الإيقاع والثبات عند الهبوط من القفزات.
واو، هذا يبدو كالجمباز الأولمبي.
هو كذلك فعلاً، القدرة على التحكم في الجاذبية تلعب دوراً كبيراً. عندما يسجل راقص رقماً مثل 90.9 فهذا يعني أن جهازه العصبي والعضلي تمت برمجته عبر آلاف الساعات من التدريب الصارم.
وهذا يفسر تصريح مؤسسة المدرسة السيدة مريم بوعياد عندما أكدت أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات طويلة من العمل.
بالضبط، هذا ليس مجرد شاب موهوب يتدرب في غرفة بمفرده، بل هو نتاج مؤسسة كاملة. المدرسة هنا تعمل كمنظومة رياضية متكاملة تصنع أبطالاً قادرين على المنافسة.
وهذا يفسر أيضاً ما حدث مع شام بن كران التي حصدت المركز الخامس عالمياً في فئة رقص الشوارع أو ستريت دانس، وحصلت على التذكرة الذهبية.
فكرة التذكرة الذهبية بحد ذاتها مثيرة للاهتمام.
جداً، فهي لا تعني فقط الفوز بميدالية والعودة إلى المنزل، بل هي آلية عبور حرفية تفتح الأبواب لورشات دولية. هذا يعني أن النظام البيئي الفني المحلي أصبح قادراً على إنتاج جودة تتحدث نفس اللغة المعايير الدولية.
وهذا بالضبط ما ينقلنا إلى النقطة التالية في الملف، لأن الجودة التقنية لا تصدر فقط إلى الخارج عبر راقصين مثل شامة ويوسف، بل تجذب الخارج إلى الداخل.
تقصد اختيار المخرج العالمي كريستوفر نولان للمغرب كموقع تصوير رئيسي لفيلمه الملحمي الجديد، الفيلم المستوحى من الأوديسيا.
نعم، ونولان بالذات يمثل حالة استثنائية جدا في عالم السينما. نحن نتحدث عن مخرج مهووس بالتفاصيل العملية الحقيقي.
طيب، لكن دعنا نكن واقعيين قليلا. هوليوود دائما ما كانت تنجذب للصحاري الرخيصة التكلفة والشمس الساطعة والمناظر الطبيعية التي يمكن أن تمثل أي مكان من المريخ إلى الشرق الأوسط القديم. هل الأمر يختلف هذه المرة مع نولان؟
يختلف جذريا بصراحة. في الماضي كانت هوليوود تأتي بالكاميرات والمعدات وفريق الإضاءة وحتى مهندسي الصوت، وتكتفي باستئجار الجغرافيا كخلفية صامتة،
مجرد مكان جميل ومفتوح.
تماماً. لكن اليوم مخرجاً بحجم كريستوفر نولان عندما يقرر تصوير فيلم ملحمي معقد، فهو لا يبحث فقط عن الكثبان الرملية أو القصبات في الجبال والسواحل.
إذن عما يبحث تحديداً؟
هو يبحث عن بنية تحتية تقنية متكاملة، يبحث عن فنيي إضاءة محليين وخبراء لوجيستيك ومهندسي ديكور يفهمون ديناميكية الإنتاجات الضخمة ويتحملون ضغطها.
يعني تراكم الخبرة التقنية المحلية هو ما يصنع الفارق.
بالضبط، هذا التراكم هو الآلية الحقيقية التي تجعل بلداً ما يتحول من مجرد استوديو مفتوح إلى شريك إنتاجي حقيقي.
طيب، إذا كنا نتحدث هنا عن تصدير للجسد الحركي عبر الرقص واستيراد للآلة السينمائية بفضل الكفاءة التقنية، ماذا عن الصوت؟
الصوت هو الجسر الآخر.
هنا ننتقل إلى الحضور الصوتي والدبلوماسية الثقافية. المجلة تتحدث عن عبور الإيقاعات المغربية للمحيط الأطلسي لتصبح في مهرجان سامر ستيج بقلب سنترال بارك في نيويورك. المكان هنا ليس اعتباطياً، أليس كذلك؟
إطلاقاً. سنترال بارك في نيويورك هو حرفياً أحد أهم تقاطعات العالم الثقافية. يعني عندما تقف فرقة هناك فهي لا تعزف للمهاجرين الذين يشعرون بالحنين للوطن فحسب،
بل تمارس دبلوماسية ثقافية ناعمة.
صحيح، الموسيقى هنا تعمل كحصان طرفادة، هي تحمل الهوية والتراث والتعددية وتدخلها إلى الأذن الغربية بقالب مألوف وممتع.
هذه هي القوة الناعمة في أبهى صورها فعلاً، أن تجعل الآخر يرقص على إيقاعك دون أن تضطر لشرح تاريخك في محاضرة مملة.
بالضبط، وفي سياق هذا المزج والإيقاع برزت قصة فردية غريبة جداً في هذا الملف، وهي قصة الفنان بيتهوفن.
نعم، بيتهوفن بتهجئة مختلفة تعني صانع الإيقاع. هذا الرجل بنى مسيرته كمنتج ومدير فني، وهو مؤسس لشركة World Wide Mirvik.
يعني بعبارة أخرى، هو العقل المدبر الذي يجلس في الظل.
تماماً، يضبط الإيقاعات ويصنع النجوم، لكن فجأة يقرر الانتقال للواجهة ويطلق ألبوماً شخصياً بعنوان جوكر، مكوناً من 7 أغنيات، وأغنيته الرئيسية آلي آلي تدمج البوك المغربي بالإيقاعات الحضارية.
انتقال مفاجئ
جداً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل انتقال شخص مثل بيتهوفن من الكواليس كمنتجاً إلى الواجهة كمغنٍ هو مجرد رغبة في الأضواء؟ أم أنه تطور طبيعي لفنان يريد السيطرة الكاملة على السردية الموسيقية لعمله؟
طيب، قد يبدو الأمر كرغبة في الأضواء للوهلة الأولى، لكن آلية صناعة الموسيقى الحضرية أو الأوربن ميوزك والبوب المعاصر تغيرت بالكامل.
كيف تغيرت؟
في الماضي كان المغني هو الفنان والمنتج هو مجرد تقني يجلس خلف الأجهزة.
صحيح، المنتج كان دوره مقتصراً على الهندسة الصوتية،
لكن اليوم المنتج يصنع الهوية البصرية والصوتية بالكامل، هو من يركب الطبقات الصوتية ويخلق الجو العام للأغنية. انتقال شخص مثل بيتهوفن إلى الواجهة هو رغبة في السيطرة التامة على هذه السردية.
يعني هو لم يعد يقبل بأن يكون مجرد مترجم لأفكار شخص آخر.
بالضبط، عندما تدمج البوب بالإيقاعات الحضرية فأنت تخلق خلطة شديدة الشخصية، ومن المنطقي أن يريد صانع هذه الخلطة أن يكون هو الواجهة المباشرة لها.
هذا يذكرني بمخرج سينمائي يكتب النص ويصور، ثم يقرر أن يلعب دور البطولة لأنه يرى أن لا أحد غيره سيستطيع إيصال المشاعر بالشكل الدقيق الذي تخيله.
تشبيه دقيق جدا.
وهذا المزج الحضري الذي نتحدث عنه لا يحدث فقط في استوديوهات الإنتاج في المهجر أو على مسارح نيويورك، بل يغلي بقوة في الداخل. مهرجانات الموسيقى اليوم تعيد تعريف كيفية استهلاك الفن محلياً.
تقصدين مهرجان تي ام ار تي؟
نعم، الدورة الخامسة لمهرجان تي ام ار تي المخصص للراب. أكثر من 10 نجوم، أسماء بارزة مثل سبعتون وموتشي ودولي بران، يحيون سهرتين في فضاء القصبة بتامسنا. ما يلفت الانتباه هنا بصراحة هو الجغرافيا.
انتقال المهرجان من الهرهورة وتمارا إلى تامسنا.
بالضبط، تامسنا التي تعرف بالمدينة الملكية. هذا الانتقال مثير للاهتمام.
هذا الانتقال الجغرافي ليس تفصيلاً عابراً أبداً، فن الراب تاريخياً كان فن الهامش، فن الشوارع الخلفية والأحياء الشعبية.
صحيح.
عندما تنقل مهرجاناً ضخماً للراب إلى فضاء القصبة في مدينة كتامسنا، فأنت تقوم بعملية إعادة تموضع ثقافي.
بمعنى
أنك تقول إن هذه الثقافة الحضرية لم تعد بديلاً أو هامشاً، بل أصبحت هي المتن الأساسي، وهي تستحق أن تعرض في الساحات الكبرى والمواقع التاريخية.
وما يؤكد هذا الطرح هو ما حدث في الدورة 11 لمهرجان شابكا للفنون الحضرية بمدينة سلا.
الدورة التي استضافت مصر كضيف شرف.
نعم، وفي قلب الافتتاح نعى مزيجاً مجنوناً تقريباً، فن كناوى الروحاني العريق مع المعلم طه دهوصة يلتقي بفن الركادة مع حسن الحسيمي، وكل هذا يندمج مع ثقافة الشارع والراب.
مزيج يبدو مستحيلاً على الورق.
فعلاً، يعني كيف يمكن مزج موسيقى روحانية صوفية تعتمد على إيقاعات بطيئة ومتكررة؟ لإدخال المستمع في حالة جذب روحية مع الراب الذي يعتمد على السرعة والتدفق اللفظي والاحتجاج.
آلية هذا المزج تعتمد على ما يسمى بتجريد الإيقاع.
تجريد الإيقاع؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أن المنتجين الموسيقيين لا يأخذون أغنية جناوا كما هي ويضعون فوقها كلمات راب. ما يفعلونه هو تفكيك الإيقاع الجناوي واستخلاص النغمة الأساسية لآلة الجنبري وتحويلها إلى قاعدة موسيقية متكررة أو حلقة إيقاعية.
ما يعرف باللوب في الموسيقى الحديثة.
بالضبط، الراب يحتاج إلى قاعدة إيقاعية قوية ليرتكز عليها، والريجادة وجناوة يمتلكان إيقاعات بصرية وسمعية ضخمة جدا وثقيلة.
فهمت، يعني هذا التفكيك وإعادة التركيب يخلق موسيقى تبدو حديثة جداً للأذن الشابة،
وفي نفس الوقت تضرب على وتر عميق في الذاكرة الثقافية دون أن يدرك المستمع ذلك بوعي كامل.
واو، تحليل ذكي جداً، وهذا يقودنا إلى أغرب تحول في استهلاك الفن ضمن هذا الملف. الكوميدي طالس يطلق ابتكاراً مذهلاً وهو كأس الكوميديا في مسرح محمد زفزاف بالدار البيضاء.
كأس الكوميديا فكرة جريئة
جداً. 18 كوميديا يتنافسون بأسلوب يحاكي مباريات كرة القدم، تصفيات، رابح، خاسر، والأهم أن الجمهور هو من يصوت ويحكم.
هذا يغير ديناميكية المسرح تماماً.
ولهذا دعني أطرح سؤالاً نقدياً لاذعاً هنا: إخضاع الفن الكوميدي لمنطق كرة القدم وثقافة الرابح والخاسر والمنافسة الرياضية، هل هذا يرفع من جودة الإبداع حقاً؟ أم أنه مجرد حيلة تسويقية لضمان تفاعل جيل السوشيال ميديا الذي لا يستطيع التركيز لأكثر من دقيقة؟
هذا نقد مبرر تماماً ويطرح تساؤلاً مهماً، لكن دعنا ننظر إلى الميكانيزم النفسي وراء هذه الفكرة.
تفضل.
المسرح الكلاسيكي يعتمد دائماً على ما يسمى بالحاجز الرابع. الكوميدي يقف على الخشبة ويتحدث، والجمهور يجلس في الظلام ويضحك. هناك سلطة يمارسها المؤدي على المتلقي.
صحيح، المتلقي سلبياً في هذه الحالة.
الجيل الجديد، جيل المنصات التفاعلية، يرفض هذا التلقي السلبي تماماً. هو لا يريد أن يكون مجرد متفرج، بل يريد أن يكون شريكاً في صناعة الحدث وتوجيهه.
وكأس الكوميديا يلبي هذه الرغبة؟
بالضبط، هو يستعير الآلية العصبية للرياضة، يعني جرعة الأدرينالين، الترقب، الانحياز لفريق أو شخص، ويحقن كل هذا في المسرح.
بمعنى أنه يكسر ديكتاتورية المؤدي تماماً.
100%. المؤدي هنا تحت رحمة الجمهور اللحظية. قد يؤثر هذا سلباً على عمق النص الكوميدي، لأن الكوميدي سيضطر للبحث عن الإضحاك السريع أو النكتة المباشرة لضمان التصويت.
نعم، وسيتخلى ربما عن البناء القصصي المعقد الذي يحتاج إلى وقت.
صحيح، لكن من جهة أخرى هذه الآلية تخلق حيوية مسرحية غير مسبوقة. إنها أقصى درجات الديمقراطية الفنية، حيث يتحول المتفرج إلى ناقد وحكم في نفس اللحظة.
ديمقراطية قاسية جداً بصراحة.
طيب، وسط كل هذا التصارع المذهل لثقافة الشباب والهيب هوب والكوميديا التفاعلية، يبرز لنا في المصادر وجه آخر شديد الهدوء والرزانة. هناك إصرار موازن وعميق على حماية الذاكرة.
الذاكرة الفنية والتاريخية.
نعم، نرى هذا مثلاً في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته 7، والذي يكرم قامات فنية مثل المخرج المصري سماح أنور والمخرج المغربي أحمد بولان.
تكريم الرواد مهم لضمان استمرارية الإبداع.
أكيد، ونرى أيضاً استمرار مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب في نسختها 22، والذي ينعش المدن الساحلية ويحمي ذاكرة الفرح الصيفي المستمر. لكن حماية الذاكرة هنا لم تتوقف عند حدود الفن السينمائي أو الموسيقي،
بل امتدت إلى ما هو أبعد بكثير،
إلى الذاكرة الجيولوجية والتاريخ الطبيعي الغائر في القدم. وهنا نعود إلى الشاحنة وسن الديناصور التي بدأنا بها.
هذا هو الخبر الذي يبدو وكأنه قادم من فيلم خيال علمي، لكنه حقيقي وذو دلالات عميقة جدا في سياق هذا الملف.
التفاصيل مذهلة فعلا. المغرب نجح في استرجاع 9 مستحاثات نادرة لأسنان ديناصورات تتراوح أعمارها بين 66 و72 مليون سنة.
ملايين السنين، رقم يصعب تخيله.
مطلع عام 2025 من طرف الجمارك الفرنسية في مدينة مونتون أثناء محاولة تهريبها في شاحنة نقل سريع قادمة من إسبانيا نحو إيطاليا.
وتم استرجاعها بفضل التعاون الثنائي.
نعم، لكن السؤال الذي يتبادر للذهن حوراً، كيف يمكن لمفتش جمارك أن يكتشف أسنان ديناصور وسط آلاف الطرود العادية في شاحنة نقل سريع؟
هذا سؤال منطقي جداً. آلية مكافحة تهريب التراث الطبيعي والثقافي تطورت بشكل هائل مؤخراً. الأمر لم يعد يعتمد على التفتيش اليدوي العشوائي كما في السابق.
إذن كيف يتم الأمر؟
الجمارك الأوروبية والدولية تعتمد الآن على خوارزميات تحليل المخاطر. يعني شاحنة نقل سريع تعبر من إسبانيا إلى إيطاليا هي مسار معروف تاريخياً لتهريب الآثار من شمال إفريقيا.
إذن الشاحنة كانت تحت المراقبة من حيث المسار.
بالضبط، ويتم استخدام أجهزة مسح بالأشعة السينية ثلاثية الأبعاد قادرة على تمييز الكثافة العضوية للمتحجرات عن المواد العادية كالخشب أو البلاستيك.
واو، تكنولوجيا متقدمة جداً.
نعم، وبمجرد اكتشاف كثافة غير مألوفة يتم إيقاف الطرد. والخطوة الأهم هنا هي التعاون المؤسساتي الوثيق. يتم استدعاء خبراء حفريات لمطابقة هذه القطع مع السجل الجيولوجي المعروف، وبفضل الدبلوماسية النشطة يتم إثبات الأصل الجغرافي والمطالبة القانونية باسترجاعها.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا في النهاية؟ هناك مفارقة شعرية عظيمة هنا. نفس البلد الذي يصدر شبابه نحو نيويورك أو أوروبا لحصد الذهب في مسابقات الرقص العالمي بأجساد تنبض بالحياة، يخوض معارك دبلوماسية وقانونية معقدة عبر أوروبا لاسترجاع 9 أسنان متحجرة لديناصورات عاشت قبل 72 مليون سنة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذه ليست مجرد مفارقة، بل هي المعادلة الأساسية لبقاء وازدهار أي ثقافة.
كيف ذلك؟
الهوية القوية لا يمكن أن تبنى فقط على نظرة طموحة وابتكار للمستقبل، ولا يمكن أن تكون مجرد حراسة وبكاء على أطلال الماضي. يجب أن توازن بين الاثنين. مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الحفريات هي ممارسة للسيادة الوطنية تماماً كرفع العلم في بطولات العالم للرقص.
سيادة على الماضي وعلى الحاضر.
بالضبط، هذه الأسنان تمثل السجل الدفين للأرض والذاكرة العميقة للمكان. إذا لم تكن قادراً على حناية عظمة ماضيك وجذورك التي تعود لملايين السنين، فلن تكون قادراً على بناء بنية تحتية قوية تجذب مخرجاً مثل نولان أو تنتج أبطالاً عالميين يبتكرون للمستقبل.
وهذا يربط كل خيوط هذا الملف المعقد. المشهد الذي حللناه اليوم يثبت أن المعرفة العميقة بالأصول، سواء كانت سينمائية كلاسيكية أو إيقاعات كيناوة والرقادة أو حتى حفريات ما قبل التاريخ، هي القاعدة الصلبة التي ينطلق منها الإبداع المعاصر كالراب والرقص الحديث وكأس الكوميديا.
تماماً، هذا المزيج الحيوي هو ما يضمن ألا تتحول الثقافة إلى متحف مغلق يعيش في الماضي، وألا تذوب في نفس الوقت في طوفان العولمة السريع. إنها ثقافة تصنع أدواتها الخاصة للتعبير عن نفسها في الحاضر، بينما تحرس ذاكرتها بشراسة.
في البداية تحدثنا عن التذكرة الذهبية التي حصلت عليها الراقصة الشابة لتجوب بها العالم وتتعلم في أفضل الورشات الدولية. لكن فكر في هذا، تلك التذكرة الذهبية الحقيقية لأي ثقافة لا تكمن فقط في اللحاق بركب الحداثة السريعة والتكنولوجيا.
صحيح، الأمر أعمق من ذلك بكثير.
التذكرة الذهبية الحقيقية تكمن في قدرتها على جعل سن ديناصور متحجر منذ 72 مليون سنة وحركة رقص سريعة في الشارع تم ابتكارها بالأمس يقفان جنبا إلى جنب كدليلين على أن هذه الأرض لم ولن تتوقف يوما عن رواية القصص المذهلة. والسؤال الذي يتركنا أمامه هذا المشهد المعقد، أي من هذه القصص سيصمد بعد مليون سنة أخرى؟ حركة الجسد التي تلاشت في الهواء أم الحجر الذي احتفظ بالذاكرة؟ أترك لكم مساحة للتأمل في ذلك.